شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في مختصر غياث الأمم، ووصلنا إلى الباب الخامس وهو الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع للحاكم والإمام الذي نصبه أهل الحل والعقد. سبق قبل ذلك ذكرنا هذه الصفات لهذا الإمام الذي ينصب أن يكون إماما للمسلمين حاكما لهم، وذكرنا صنوفا إجماعا لا تصح أن تكون من أهل الإمامة، منها المرأة لا يصح إجماعا أن تكون رئيسة لدولة مسلمة، وكذلك لا يكون عبدا، وكذلك لا يكون رجل كافر، لا يجوز أبدا بأي حال عند أهل العلم بالإجماع. وذكرنا له أوصاف، هذه الأوصاف إذا طرأ طارئ على وصف من هذه الأوصاف فإنه يوجب الخلع أو الانخلاع. والخلع هذا يأتي من أهل الحل والعقد، والانخلاع معناه أن يكون هذا الخليفة أو هذا الإمام أو هذا الحاكم انخلع بدون أن يخلعه أحد، أي انخلع شرعا، سقطت إمامته، هذا معنى الانخلاع. فالخلع معناه أن أهل العلم أهل الحل والعقد يجتمعوا وينظروا في حال هذا الرجل، هل نخلعه أو نبقيه، فهذا يسمى إيه؟ خلع. لكن الانخلاع هو أن يطرأ عليه طارئ من الطوارئ التي تجعله شرعا لا يكون حاكما للمسلمين. ذكرنا منها أن يطرأ عليه الجنون فهذا يوجب الانخلاع، وكذلك لو حدث له صمم شديد عند إمام الحرمين، لو فقد بصره كذلك يوجب الانخلاع، لو حدث له شيء مما يناقض ما سبق. الذي وقفنا عنده الانسلال من الدين، أي يرتد أي يكفر أو يأتي مكفرا، هذا الانسلال أوقفنا في هذا البحث الطويل مع مسألة هل من حكم غير شريعة الله يكون منسلا من الدين ويوجب ذلك انخلاعه، أم أن المسألة فيها تفصيل. ذهب المختصر إلى أن حال هؤلاء الرؤساء الذين يحكمون البلاد الإسلامية ممن لا يطبقون شريعة المولى جل وعلا ويحكمون بغير ما أنزل الله ويقيمون المحاكم التي تحكم بذلك، فإنهم يكونون ممن خرج من الإسلام. وأخذ يدندن حول ذلك ويكثر من الكلام، وسنستمر معه ثم نرى كلام أهل العلم الفصل في هذه المسألة، وهي مسألة الحاكمية. أخذت هذا المصطلح في الآونة الأخيرة الحاكمية، وبعضهم يجعلها قسما جديدا من أقسام التوحيد، فيذكر أن أقسام التوحيد أربعة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، ويزيد رابعة وهي الحاكمية. ومن زاد ذلك اتهمه أهل العلم بالابتداع وزاد شيئا على أهل العلم، لكن لا نقول قسما رابعا، إنما نقول هي من صفات الربوبية، إن الحكم إلا لله سبحانه جل وعلا. فهذه مسألة لأهل العلم فيها كلام، وفيها الآيات من كتاب الله سبحانه جل وعلا، فذكر الأدلة الكثيرة في كتاب الله التي تثبت أن من حكم غير الله فإما أن يكون هذا المتخذ حكما من دون الله جل وعلا ربا جديدا، وإما أن يكون ممن خرج من ربقة الإسلام وكفر. وذكر الأدلة وذكرنا منها مثل قوله تعالى سبحانه جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وجاء بتفسير السلف في ذلك أنهم أي هؤلاء الأحبار والرهبان شرعوا من دون الله فأحلوا لهم أشياء ما أحلها الله، وحرموا عليهم أشياء ما حرمها الله، فكانوا بذلك أربابا من دون الله سبحانه جل وعلا. والأدلة على ذلك كثيرة، وفيها حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا آخر ما وقفنا عنده، ذكر قال: فهذا كله أي الأدلة التي سبقت كله مما يبين أن قبول أحكام الله ورسوله والرضا بها شرط من شروط الإيمان، وأن من لم يقبل أحكام الله ورسوله كلها أو بعضها وأراد غيرها من أحكام البشر فقد أشرك بالله وخرج من الإسلام. قال: فهنا مقامان: المقام الأول بيان حكم الشرع في من رفض الشريعة شريعة الله وأبى أن يتبعها وابتغى حكما حكما غير حكم الله، وهذا يعرف من أدلة الشرع، وأدلة الشرع قاطعة بكفره، بكفر من هذا وصف. والمقام الثاني يعني بيقول المقام الأول أنه من لم يرضى بشرعة الله وابتغى حكما غير الله فإنه يكفر بأدلة الشرع، بأدلة الشرع التي ذكرنا. والمقام الثاني بيان كون غالب هؤلاء الحكام قد رفضوا شريعة الله وأبوا أن يتبعوها وابتغوا حكما غير حكم الله، وهذا يعرف من معرفة أحوال هؤلاء الحكام وأقوالهم وتصرفاتهم كما بين. كما بين كيف؟ قال: إذا قلت له أن هناك قوة خارجية تفرض عليك، قل: كيف أنا سيد قراري، أنا أقول. طيب، وإذا قلت له، وإذا أقر وقال: عندي قوة خارجية تسيطر علي وكذا وكذا، يقول: هذا أيضا كفر، كيف يرضى بحكم غيره ويأبى حكم الله عز وجل سبحانه جل وعلا. وذكر في ذلك قول المولى جل وعلا في تكفير من مال إلى غير ما أنزل الله عز وجل، قال في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يعني من الوجهين هم إلى ضلال، إن قالوا نحن نطيعهم فهذا مثل المنافقين الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، وإن قالوا لا بقوتنا إذن هم يرضون أن يحكموا غير شرعة الله عز وجل. فأوقعهم بين فكي أسد وقطبي رحى، إن قلت هذا قلت لا أنا الذي اخترت ذلك وحكمت ذلك وبقوات وليس علي أي ضغوط فهذا الكفر الواضح، وإن قلت لا علي ضغوط وملت عليهم وأخشى منهم دائرة فقد أوقعت نفسك في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. من الذين كرهوا ما أنزل الله؟ اليهود والنصارى كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هنا في بقية في كلامه قال: ولكننا مع كل هذا الوضوح والبيان، بدأ يأتي بقى للجماعة، قال: ولكننا مع هذا الوضوح والبيان نجد، احنا نقرأ كلامه ونسترسل معاه وفي الآخر نقرر قول من؟ قول السلف. عندنا السلف حكم في هذه المسائل، وإذا اختلفنا في شيء نرده إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول. وإذا اختلفنا في قال الله وقال الرسول فمن الحكم؟ سلفنا الصالح. واضح الكلام؟ سنسترسل معه في كلام. قال: ولكننا مع كل هذا الوضوح والبيان نجد من يتطوع من علماء السوء لإقرار الحكم بغير ما أنزل الله تحت دعوى أن هؤلاء الحكام ليسوا كفارا مرتدين وأن الكفر الذي هم فيه إنما هو كفر دون كفر كما قال ذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهذا منهم قال وهذا منهم كذب على ابن عباس بيقولوا ده بيكذبوا على ابن عباس لماذا؟ لا ابن عباس قال ذلك لكن يريد أنهم لم يفهموا كلام ابن عباس وسيبين هو الآن قال وهذا منهم كذب على ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء وتلبيس على عوام المسلمين وقلنا لفظة عوام يعني ايه؟ عوام المسلمين يعني ايه؟ يعني احنا كل من ليس بعالم فهو عوام واضحة؟ ليس معنى عوام المسلمين اللي مش ملتحي الشيخ هشام ليس من عوام المسلمين اللي مش ملتحي لا لو ان التحى وان تخرج من الكليه وان معاه دكتوراه لكن لا يعرف في دين الله وليس بعالم وليس من اهل العلم فهو من ايه من العوام اذ الناس علماء وايه وعوام علماء وعوام وفي الوسط اللي بيجتهد يبقى طالب علم يجتهد الى ان يصل لدرجه العلماء او ينحرف وينزل الى رتبه العوام نعم تعريف من؟ العالم العالم في الشرع ولا العالم على إطلاق هنا الأهل في كتب الشريعة ما أنا بقول لحضرتك إيه أما نقرأ في كتب أهل العلم عوام المسلمين معناها كل من ليس له باع في العلوم الشرعية بأن يقال عنه عالم في علوم الشريعة وإن كان معاه دكتوراه مثلا في الذرة بنتعلم يعني متعلم على سبيل النجاة طلبة علم خدت بال حضرتك فالعالم الذي وصل درجة الاجتهاد وإحنا ذكرنا أوصفهم أهل الحل والعقد لكن في الناس منازل منهم من بلغ رتبة الاجتهاد ويقال عليه عالم ومنهم من هو يتعلم ليصل لأعلى وهذا على ضربهم وعلى طريقهم طالب علم ومنهم من يرضى بأن يستفتي الناس لانشغاله بالدنيا انشغاله بأي شيء فهذا ليس معناه تعيب له أنه يعني لا يفهم لا إنما أنا أقصد أنه ليس إذا ألم به أمر ديني سأل عالما ليفتيه فهذا يسمى من العوام وطالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فهذا لا نقول عليه عالم عالم دي الخطأ الناس في الفترة السابقة كانوا كل من يؤمهم في الصلاة يذهبوا إليه شيخ المسجد يظنوه عالم يستفتونه وهذا خطأ لأنه ما بعد بلغ درجة أن يكون عالما فهذا المراد يعني بنبه الإخوة لأنه بيظن لأنه يعني ظهر فترة كده أن من لم يلتحي وإن كان عالم في الشريعة لأن يعني مثلا يكون يبقى إيه علي جمعة عندنا مثلا كده عندهم يقول لك ده من العوام ليه؟ لأنه مش عنده الملتحي يبقى عالم ومن دون أو دي إخوة أو كذا أو كذا وبقية من لم يلتحي اسمه إيه؟ عوام المسلمين ولو أخ يكلم أخ مثلا في قضية يقول له أنت بتكلمني قدام العوام؟ لا أنت بتكلمني قدام العوام أنت جعلت نفسك فئة فوق عالية فدي بنصحح مفاهيم بنصحح فاهم للكل أن كل من لم يشتغل بالعلم ويصل لدرجة أن يكون عالم فهو من طبقة العوام وهؤلاء يتفاوتون منهم طالب علم فترتفع منهم ما دون ذلك فليس من طلبة العلم ولا من العلماء، إنما هو من بقية عوام المسلمين. في حضرتك في إشكال؟ نعم كلام إيه؟ طيب الكلام الكلام الطلب اللي حضرتك عايزه إيه؟ عالم كبير، أيوة، بلغ رتبة الاجتهاد. مبنى لإيه؟ لا لا لا، يكون له نظر واجتهاد فيما سبقه، ولذلك العالم يكون عالم بمواطن الإجماع حتى لا يخالفها، لابد يتبع من قبله، بس يتبع على بصيرة بقال الله قال الرسول، ما يكون مقلد. يعني مثلا تجد أحمد يوافق أبا حنيفة في أقوال، هل معنى ذلك أنه يتبع أبا حنيفة، ولا اتبع أن أبا حنيفة مع الدليل؟ اتبع. نعم. لا، عنده علم، علم علم الإيمان. حلو، كويس، جميل. ماشي، انا فهمت قصد حضرتك، انا فهمت قصد حضرتك. نعم. في مسألة، في تلازم، في تلازم حضرتك، ما في تلازم، تلازم بين لن يبلغ درجة التقى الا العالم، التقى اللي ربنا عز وجل بيقول عنه إنما يخشى الله، درجة الخشية، العلماء الذي علموا ما قال الله وقال الرسول، وإذا جاءهم آية متشابهة في كتاب الله قالوا آمنا وفوضوا علماء إلى الله، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لكن الرجل العامي لو جات له آية في كتاب الله ملتبسة ممكن يفهمها بأي فهم واحد يفهمه له. لا مش كده، انت قصدك التقوى في الحلال والحرام فقط، يعني اللي هو الورع. لا يكون ابدا واحد يبلغ الورع مثل احمد بن حنبل. انت بتتكلم عن عالم سوء، مش ما تكلمش عنه، تكلم ممكن يكون عنده علم وما عندوش تقوى، دي مش عالم اصلا، ده عالم سوء، ما ينفعش. لكن العالم الذي عمل بعلمه. اسفه، ده جزء واحد، ده جزء والشرح من الشريعة. نحن تكلمنا في صفات الحاكم، في صفات الحاكم ومقاصد الإمامة، أنه الذي يحمي الدين، يحمي الدين بكل ما فيه، ويحث الناس عليه، وينشر الدين فيما بينه، ويجعلهم يجتهدون في دينهم طاعة لله وعبودية، ويقيم التوحيد فيه، ومع هذا يقيم الحدود ويؤمن السبل ويجاهد أعداء الدين. كل ده ذكرناه في باب سابق. نعم. نعم. لا احنا ماشيين تبع الكتاب بس. نعم. 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 جزاك الله خير الجزاء. هذا كلام طبعا كل انسان على حسب طاقته. ايوه نعم. نعم، نوضع عن امه الخطا والنسيان وما استكروا عليه. نعم في وقت مبرر للتقوى. لا في شيء أنت لا مما لا شك فيه أن الذي صدع بالحق في وقت الشدة أي مفهوم من صدع بالحق في وقت الشدة والمنع أكثر إيمانا مما لا شك فيه. أي طبعا معلوم كلامك لا يختلف عليه كلامه هو الحق. الحق قبلك هو الذي يتكلم في وقت الرخاء وكان لا يتكلم في وقت الشدة. في فرق بين تكلم وأوزي ومنع وبين خاف يتكلم أصلا. الإمام أحمد تحمل المحنة كاملة وصدع بالحق. أئمة أجلاء جبال شامخة في العلم والورع ما استطاع أن ينتقب كلمة الحق وثبت أحمد وحده. هل استووا بأحمد؟ ما استووا بأحمد. ده شيء ما نعم الله يفتح عليه الله يبارك فيه. فهنا ولكن لا جزاك الله خير ما فيش إشكال. احنا طالما احنا جالسين نستفيد احنا جالسين ايه نستفيد من اللي بنحمل كتب ونستفيد. فنعود لكلامه ولا ولم يخرجكم من ديارهم ولم يظهروا على اخراجهم المقسطين. هل ايه هذه آية محكمة في كل وقت وفي كل نعم نعم هذه الآية محكمة يعمل بها في كل وقت نحتاج إليها ليست منسوخة. الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يظاهروا علينا نقسط إليهم ونبرهم. هذه نزلت في آباء وأمهات الصحابة الذين كانوا على الكفر. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا مش مذمية معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وانا نفسي صح ايه ما نعم في كل زمن طبعا. من يقول حديث الرسول في وقت دون وقت؟ من يقول هذا؟ لا 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 لا. الشاهد هنا أنه يجب على هذا المعاهد أن يفي أن يفي بعهده. فإن غدر وقتل وآذى فقد نقض عهده. ما هو الخطاب مش لنا لوحدنا. رسول قال معاهد معاهد يعني في العهد. إذا نقض عهده فله العقوبة. مش إن إحنا اللي نبقى على الحديث وطربنا وخلاص. يعني هو يأذينا ويقتلنا ويخطف أخواتنا وكذا وكذا وعندنا لا. إذا نقض العهد خلاص. لكن إذا حافظ على عهده فله هذا العهد ولا يجوز إيذاء ولا يجوز قتله. الظروف الحيادية نقول ينبغي في هذه الظروف ينبغي في هذه الظروف. لكن انت ضيعت علينا الدرس اخر جزئية وهنا الله يحفظها الله يكرمها. نسأل الله عز وجل أن يكون خير من تظنون. هذا الكلام البيانات كل يوم طالعه. لحظه نعم اقول لك في شيء. نعم هو في جزاك الله خير. هو الان فعلا الموقف الراهن ليس وقت فتن. ليس وقت ان احنا نشعل فتنه وليس وقت يعني احنا ممكن نغض الطرف شوية عن اخطاء تجاوزات هم ينبغي عليهم برضو شنودة ويدي أوامر للمعاو والقوساوسة أن يغضوا الطرف برضو عن أخطاء من الناس ليسوا ملتزمين بالدين وليسوا على شرع الدين وينسبوا لهذا للدين. فلا بد من الجانبين أن احنا نخطأ عشان ما الأمر ما يتهورش من بيننا. لأن في طائفتين الآن، جهال النصارى العيال الصيع بتوعهم، والكنيسة ما المفروض ما تعضدش هذا بل تتبرأ من هذه الأفعال، وإحنا البلطجية للنظام طريقه. فينبغي أن احنا نحوط الأمر ده ونبين أن احنا الآن في مرحلة لابد نعدي منها، وهذه المرحلة ينبغي أن احنا نبتلع لبعض شوي لغاية ما الأمور تستقر والدولة يبقى فيها سلطان يرضع أهل الإجرام. نبدأ إحنا بقى نقول لهم الدين بيقول كذا ومن بغي لا تتعدوا، وهم يقولوا إحنا علينا كذا، نقول لهم أي لكم هذه أو ليست لكم هذه. لكن ليس الآن وقت تصفيه حسابات، لأن هذا الوقت وقت إثارة فتن، وقت إراق الدماء بلا أي داعي وبأي مبرر. بس هذا المطلوب، وبيان مشايخنا طالع بهذا الكلام، بيان كل يوم ها والفتنة وعن كل شيء. نعم نعم، أي هذا ينبغي يكون من الطرفين مش من طرف واحد. لأن أنت ممكن تقول لشبابك هذا خطأ وبتعده وهذا ويقول لك حاضر، والتانيين يضربوا هتستمر، لأن كل فعل رد فعل. فينبغي هناك برضو يحوط ويمنع ويطلع يصرح ويقول، ما يستغلش فرص زي ديت لانه امريكا مش هتنفع. امريكا مش عليه الصلاة والسلام السيد والعاقل. الرسول اكرمهم لما نزلوا ضيوف عليه، احسن استقبلهم صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام. معلوم احنا ما بنقولش خلاف هذا، ما هم عايشين جنبنا، ما احنا بيتنا كده وبعده بيت النصارى، احنا قلنا لحد يتعدى لحد. لكن احنا بنقول الان ان احنا ينبغي نكون اعقل وارشد ونستنى الامور تستقر، عشان احنا وقت دي في وقت فتنه، والفتنه لما بتقوم عمياء، الفتنه لا تعرف احدا، لا تعرف صالح من طالح. لو شيخ الإسلام في سكتها شيء هتاخده، لو شيخ الإسلام لو أكبر رأس عندهم هيشال من السك في الفتنة. فينبغي يكون في عقل بقى يحكم هذه السفهاء، كما قال الشاعر إيه يا بني عمنا احكموا سفهاءكم يا بني حنيفة، احكموا سفهاءكم يا بني حنيفة. نعود نرجع بقى لدرسنا، ناخد في ربع ساعة ما لا بس دي بس الدرس بيسجل. نعم نعم نعم. تفضل. امطرهم ايه صيفا؟ لا يصح، هذا حديث باطل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اطمئن، فالمطر اللي بيجي في النيل كله في الصيف. المطر اللي بيجينا النيل ده كله ما بيجريش الا من المايه اللي تنزل في الصيف على الحبشه، والسعوديه ما بتنزلش المطر فيها الا في الصيف على مكه في الصيف، وفي عز الحر تلاقي المطر نازل. هذا حديث لا يصح عن الرسول. نعود هنا لكلام الرجل، كان بيقول ايه؟ نرجع ثاني، بيقول ولكننا مع كل هذا الوضوح والبيان نجد من يتطوع من علماء السوء لاقرار الحكم بغير ما انزل الله، تحت دعوى أن هؤلاء الحكام ليسوا كفارا مرتدين، وأن الكفر الذي هم فيه إنما هو كفر دون كفر، كما قال ذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهذا منهم كذب، يعني بيقول هذا كذب على ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء، وتلبيس على عوام المسلمين وتضليل لجماهير الأمة. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يقل، شوف بقى هو أراد الآن يحط فهمه مكان نص ابن عباس، لم يقل من رفض شرع الله وابتغى حكما غير حكما غير حكم الله فهو كافر كفر دون كفر، لم يقل ذلك، لم يقل ابن عباس هذا. وعلى هذا من نسب عدم تكفير هؤلاء الحكام الذين وصفناهم لابن عباس فقد كذب عليه، وإنما قال ابن عباس ومن تابعه كفر دون كفر لحال غير الحال الذي نحن فيه. يعني بيقول إيه؟ ماشي هنقر كلام ابن عباس لكن لا يتنزل على واقعنا، كلام ابن عباس يتنزل على واقع ابن عباس. وأراد أن يثبت هذا المفهوم بكلام ابن القيم في معرفة الفتوى كيف تكون ومن هو المفتي الحق الذي يفتي بالصواب. قال فمن أراد بيان الأحكام الشرعية فعليه أن يفهم حقيقة الواقع أولا. هذا كلام منضبط جدا. من أراد أن يفتي فتوى شرعية منضبطة ينبغي عليه أمران. الأمر الأول أن يعرف الواقع، ثم بعد ذلك يطبق عليه الحكم الشرعي في مثله بعد ذلك. ثانيا قال ابن القيم في بيان أنواع الفهم الذي يؤدي إلى الحكم بالحق، قال يعني كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم، ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. يبقى يحيط بالواقع ويفهم الواقع ويفهم الملابسات والقرائن. النوع الثاني فهم الواجب في الواقع، فهم ايه؟ الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. يبقى ابن القيم بيقول شرط للمفتي الذي يفتي بالحق أن يعلم أمرين، الأمر الأول الواقع الذي يحيا فيه، الأمر الثاني أن يكون عنده العلم الشرعي بهذا الحكم فيطبق الحكم الشرعي بما يناسب الواقع. فماذا كان الواقع الذي قيلت عنه هذه الكلمة لبيان ذلك؟ نذكر أولا أصلين، يعني إيه الواقع الذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر، والذي قال فيه عطاء ومجاهد بل جماهير السلف قالوا حكم كفر دون كفر في قوله تعالى إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا كفر دون كفر، قالوا كفر دون كفر. الأصل الأول أن من لم يقبل بتأصيل للمسألة منهم، الأصل الأول أن من لم يقبل حكم الله ورسوله وما جاء عن الله ورسوله بعد علمه بأنه من دين الإسلام فقد كفر. من لم إيه؟ يقبل حكم الله وحكم الرسول بعدما يعلم أن هذا حكم الله في الدين وأن هذا من الدين فقد كفر. لماذا؟ لأن حقيقة الإسلام هي الاستسلام الكامل لله تعالى، الاستسلام الكامل لله تعالى وقبول كل ما جاء عن الله ورسوله. يبقى ده الأصل الأول، الاستسلام لكل ما جاء وقبول هذا. الأصل الثاني أن من قبل ما جاء عن الله ورسوله ثم عصى وارتكب، ودي الفيصل فعلا حقيقة، دي الفاصلة في من لم يحكم بكفره ومن يحكم بكفره. قال ومن قبل ما جاء عن الله ورسوله ثم عصى وهو يعلم أن هذا الحكم ويعلم أنه عاصي وارتكب المحرمات معترفا بحرمته بجرمه وإثمه فليس بكافر. وده كما قال ابن باز رحمه الله وكما قال ابن عثيمين أنه من علم أن الحكم بما أنزل الله واجب، الحكم بما أنزل الله واجب عليه، وحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه آثم وعاصي، فهذا كفر دون كفر. لكن من علم حكم الله وقال حكمي أحسن من حكم الله، وقال حكمي أحسن من حكم الله كفر. ومن قال ويعلم حكم الله وأباح لنفسه وقال حلال لي أن أحكم بغير ما أنزل الله كفر، فهذا مستحيل. يعني يقول هذا حكم الله، قال هذا حكم الله ونعرف ده حكم ربنا، لكن أنا مباح لي، مباح لي، وحكم بغيره فقد كفر، لأن ده اسمه إيه؟ ها؟ مستحيل. أحل لنفسه ما حرم الله وأوجب الله عز وجل على عباده، واضح؟ فهذا مستحيل. لكن الحالة التي استثناها أهل العلم قالوا من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب عليه، يعلم أن ذلك واجب عليه، وهو عاصي، يعلم أنه عاصي ويعلم أنه آثم، فهذا كفر دون كفر، فهذا كفر دون كفر. لكن ننظر كلامه هنا، يريد أن يقول هنا، والأصل الأول هو ما يقول به كل مسلم، الأصل الأول هو يقول به كل مسلم، اللي هو إيه؟ أنه يجب أن من أسلم يجب أن يقبل حكم الله، حكم الرسول، ويستسلم، ومن لم يقبله ولم يستسلم له فهو كافر. هذا القول يقوله كل مسلم، والقول الأصل الأول هو ما يقول به كل مسلم، ومن لم يقل به فليس بمسلم. والأصل الثاني هو قول أهل السنة والجماعة، اللي هو إيه؟ تركزوا في الكلام، قول أهل السنة والجماعة ها؟ أنه من حكم غير ما أنزل الله وهو يعلم أنه إيه؟ عاصي وآثم وأتى جرما، مثاله شخص زنى، تقول لما تزني؟ يقول لك وزت شيطان، أخطأت، أنا مذنب، أنا عارف أن أنا مذنب، ربنا يتوب علي وأستغفر الله. ما حكمه؟ عاصي، مرتكب كبيرة من كبائر، شخص زنى، تقول ليه تزني؟ يقول لك وإيه المشكلة؟ فيش مشكلة خالص، الزنا حرام، يقول لك حرام عندك وأنت عندي حلال مباح. حكمه كافر، حكمه إيه؟ كافر. ها؟ أي كده؟ أيوة، من قال لك إن هي من غير كده؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله أن الكفر نوعان، كفر أكبر هو الاعتقاد، هو الاعتقاد في غير الله، واضح؟ أما ترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر عملي لا يكفر صاحبه إلا إذا استحله. أيوة، الحكم غير دي عمل ولا اعتقاد؟ دي عمل، دي عمل يا شيخ محمود، دي عمل، خد بالك. إنما الإيمان بأن الله الحكم العدل ده إيمان معتقد، فمن لم يؤمن بهذا يكفر. إنما واحد حكم غير ما أنزل الله، دي اسمه إيه؟ دي عمل ولا إيمان؟ عشان تميز بين الكفر العملي والكفر إيه؟ الاعتقادي. الكفر الاعتقادي لا خلاف فيه ولا إجماع أهل العلم، لما هنا الخلاف في العمل، هناك عمل كفر، مثل مثلا أهل العلم يمثلون للعمل الذي هو كفر عمل هو كفر بذاته ولا يحتاج إلى استحلال وغير استحلال، يمثلون لذلك لمن سجد لصنم، واحد سجد لصنم بدون إكراه وبدون شيء وسجد لصنم، ده عمل ولا اعتقاد؟ هذا العمل كما قالوا مبني على اعتقاد، لأنه لن يسجد أبدا للصنم إلا إذا كان يعتقد ألوهية هذا الصنم، فيكفر بهذا العمل بدون أن نبحث أنت سجدت ليه، بدون نقول تعالى أنت سجدت ليه. لكن الحكم بغير ما أنزل الله هذا من العمل يكفر به في حالات ويخرج من الملة، كما قال ابن عباس ليس بناقل عن الملة، لفظة ابن عباس، لفظة ابن عباس رواه الحاكم، والحكم بغير ما أنزل الله ليس بناقل عن الملة، يعني الكفر إيه؟ عملي، كفر دون كفر. وبعضهم قال كفر دون كفر كعطاء وكمجاهد، وابن عباس أيضا في رواية كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، فإن الكفر ينقسم إلى أقسام، كفر أكبر وكفر أصغر، والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وهو الشرك وظلم أصغر، والفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وفسق أصغر، كما وصف الله عز وجل قوم لوط بأنهم كانوا قوما فاسقين، فلا تأس على القوم الكافرين. وقال الله عز وجل في جملة من الآيات على أهل الكفر بأنهم ولا تأس على القوم الفاسقين ولا تأس على القوم الكافرين، فهذا كفر، فمن الفسق ما هو كفر، ومن الفسق ما هو يعني خروج من الإيمان، خروج من الطاعة، يبقى ما إيه؟ فسق، معصية، وهكذا. وهذا أمر مؤصل عند أهل السنة والجماعة، معه في الأصل الثاني نوافقه في هذا الكلام أصوليا، لكن الخلاف فقط أي الخلاف؟ الخلاف طرأ في ماذا؟ في مسألة الحكم غير مما أنزل الله. لم يختلف أهل السنة، لم يختلف أهل السنة في التأصيل، إنما الخلاف يرد عندهم في تنزيل ذلك على واقع حاكم، هل هذا مستحيل أو غير مستحيل؟ فمن رأى بنظره واجتهاده أن من حاله هذا استحلال قال بأنه كافر خارج من الملة، ومن رأى أنه لا يكون هذا لأن الاستحلال بالقلب عمل قلبي والقلوب لا نطلع عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ قال كفر دون كفر، ولا يكفر بعينه هذا وإن قلنا أن الفعل إيه؟ كفر. ومع قول ابن القيم رحمه الله عندما مثل للكفر العملي بترك الصلاة وبالحكم بغير ما أنزل الله كما في كتابه الصلاة، حكم الصلاة وتركها، قال إلا أننا ينبغي أن نطلق عليه ما أطلقه الله ورسوله بأنه كفر، لكننا نقول كفر منقل عن الملة، ناقل عن الملة، إلا إذا كان مستحلا له، أو رأى أن حكمه مثل حكم الله، أو رأى أن حكمه أفضل من حكم الله، لأنه مكذب بالقرآن كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن بخلاف ذلك ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه آثم مجرم ارتكب الجرم فليس بكافر خارج من إيه؟ من الملة. وده الكلام اللي ذكر. قال والأصل الثاني أن من قبل ما جاء عن الله ورسوله ثم عصى وارتكب المحرمات معترفا بجرمه وإثمه فليس بكافر، وهو في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وانبنى الخلاف لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه من الجاهلية، فقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لكم. يعني الحكم بغير ما أنزل الله دي شأن أمين، شأن أهل الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل، بيحكموا بأهوائهم. فقال أهل العلم وهذا تقرأه في كتاب الإيمان للإمام الكبير إمام أهل السنة القاسم ابن سلام أبو عبيد، قال فهذا القول الفصل كما قال الحبر بن عباس ونقل بإسناده لابن عباس، قال فهنا قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي من حكم بغير ما أنزل الله فحكم حكم جاهلية كما قال النبي. وليس معنى أن وصف من أوصاف الجاهلية ينطبق في شخص أنه يخرج من الملة. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر خرج من الملة؟ لا، لم يخرج، إنما ارتكب فعلا من أفعال الجاهلية. لا يقفر صاحب هذا الفعل إلا إذا استحل أو كان فيه وصف من هذه الأوصاف التي قلناها، أنه حكم وهو يقول أن الناس لا يصلح لهم حكم الله، حكم الله لا يصلح لهم، حكم يصلح لهم، يعني حكمي أحسن من حكم الله، فهذا يكفر إجماعا. ومن قال أن حكمه يساوي حكم الله، يعني أو من رأى أنه مباح له أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يكفر. أما الصورة التي لا يكفر فيها هي الصورة هذه، فإذا انطبقت على واحد منهم فلا نقول أنه كافر، وهي إيه؟ أنه يقول أن الحكم بما أنزل الله واجب علي، ولكني حكمت بغير ما أنزل الله وأنا أعلم أني عاصي لله وربنا يتوب علي ويغفر لي. نقول له إيه؟ نقول له إيه يا هشام؟ ها؟ نقول له أنت تقولها وأنت مقتنع، ولا تقولها وممكن فيها كلام؟ ها؟ قال وهذا قول أهل السنة. اسمع بقية كلامه رغم أنه هو مشدد وبيقول أن هم طالعين بيخرجهم، لكن هنا نقل قول حق عن أهل السنة. قال والأصل الأول يقول به كل مسلم، الأصل الثاني وهو قول أهل السنة والجماعة الذي لا يكفرون المسلمين بمطلق الذنوب خلافا لمن؟ للخوارج. فالخارجي يكفر المسلم بأي ذنب يفعله يكفره، ولا ينتظر منه تقوله حتى الصغير بكفر به، كفر بكبائر وكفر بالذنوب. ومن هذا يسلم؟ ومن يسلم من الكبائر ومن الصغائر؟ لا يسلم منها إلا المعصوم. ومن الذي يعصم؟ النبي. من كان نبيا هو المعصوم، ما كان دون النبي فليس بمعصوم. فالخوارج فارقوا أهل السنة وكفروا المسلمين بالذنوب. ولذلك من يقول تجد بقى اللي يقول لك احنا أهل السنة واحنا السلفيين وفلان ده خارجي، ليه؟ يكفر الرئيس يوم حطه في طائفة. يا عم الحاج انتظر شوية، هل قال ذلك لما؟ يعني مش كل الخوارج اللي هم بيكفروا أي مسلم بأي ذنب، لكن هذا فيه شبهات حواليه، دي فيه شبهات كتيرة حواليه. فلو أخطأ شخص في تكفيرنا نقول له أخطأت وخلاص، لكن نقول وافقت الخوارج في كذا، ما نقولش هذا خارجي ونطلق عليه وهكذا. حتى طب خليك أخي على منهج أهل السنة، فأهل السنة لا يعطون الوصف إلا بعد الوصف للمعين، إلا بإيه؟ باستفاء الشروط وانتفاء إيه؟ الموان. الأخ اللي في قلبه ديت مش تستوفي الشروط عنده، ها؟ تشوفه بكفر كل واحد بكل ذنب ولا إيه نظامه قبل أن تطلق. ودي اللي فرقت ومزقت أهل السنة بعد 25 يناير. حصل تمزق؟ نعم حدث، حدث شيء من الفرقة نعم، لكن نسأل الله عز وجل أن يذهبها وأن يجمع شمل كل من يدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. اللهم آمين. لأن من لا يحب هذا فليس من أهل السنة. من يحب التخصصية والتفردية والبعد عن جماعة المسلمين ويعمل نفسه جماعة فليس من أهل السنة حقيقة، لأن أهل السنة ما يعرفون ذلك. أهل السنة جماعة تحب كل الجماعة التي تنتمي إلى هذا المنهج. إنما نقول لك شغلنا مع بعض يعطلنا، شغل إيه مع بعض يعطلك؟ الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، إيه اللي يعطلك فيها؟ إذا اشتغلنا مع بعض نعطل بعض، كل واحد شغل وحده. دعوة إلى الفرقة وإلى العصبية وإلى التحزب وإلى اللصوصية والاصطياد والتقوي بالأتباع. شوف أنا عندي خمسة يبقى لا خمسة إزاي، لازم أبذل كل جهد أن أنا أسرق كمان خمس وعشرة وعشرين، ونفضل نسرق ويخطط ويشوف مكان فيه بيجتمع فيه شباب يبعث يسرق منه ويغري فيهم. هذا ليس منهج أهل السنة. منهج أهل السنة يحب الكل يتجمع تحت مظلة واحدة، قال الله، قال الرسول، قال سلفنا الصالح، ومن دعا إلى ذلك نحس الناس كلهم يذهبوا ويسمع من هذا وهذا، فرمى أن المنهج واحد والطريق واحد، لكن أنا وحدي وأنت لا، هذا ضلال، هذا ما يعرفه السلف. أحمد رحمه الله يسأل تلاميذه من أين جئت، يقول من عند فلان، يقول حصل من عنده، اسمع منه كويس، هذا من أهل السنة. جئت من عند فلان، يقول له لا تجلس إليه إنه معتزلي. أحمد بن حنبل، أحمد الهرم في أمة الإسلام، أحمد بن حنبل يأتي تلاميذه فلان من تلاميذ أو ابنه صالح أو ابن عبد الله، من أين جئت، يقول له من مجلس فلان، يقول له عض عليه، مجلس فلان، لأن أهل السنة. وشخص آخر جئت من مجلس فلان، يقول له لا تجلس إليه، ليه؟ معتزلي، خاف أخشى عليك من، لكن أهل السنة أقول لك لا تجلس إليه، هذا مش مذهب أهل السنة أبدا، ليس من مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة أن كل من دعا إلى الله وإلى رسوله وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فالكل يجب أن يسمع منه ويلتف حوله ولا نفرق، فإن الله عز وجل لا يحب المفرقين ويبغضهم، وأمرنا بالاعتصام سبحانه جل وعلا. نعود إلى هذا الأصل الذي يفصل المسألة، وإن كان بعد كذا ذلك الكلام في بقية الكلام هي يعني إيه، هو بقى يريد أن يدندن حول إيه، وهذا الكلام قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ووصف من يقول بأن من حكم بغير على إطلاقها كده واللي بيتخذوا المحاكم وكذا، لأن طبعا في هذا الوقت كان بدأت تؤسس وقت الإمام أحمد شاكر رحمه الله ومحمود شاكر، كان بدأت تؤسس المحاكم التي تحكم بالأحكام الفرنسية، وكان الأزهر في قوته وفي، فقالوا من يبني هذه المحاكم ومن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، والذين يقولون كفر دون كفر علماء سوء، علماء ضلالة، يريدون أن يضلوا الأمة رحمه الله. قال وبمعرفة هذين الأصلين تعرف ما جاء من العلماء في هذه الآية، ذلك أن من قال من العلماء في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، لم يريدوا أن قولهم هذا يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله أيما كانت كيفية حكمه، وإنما أرادوا بيان حكم من عاصروهم من الحكام، وهم الذين قبلوا ما جاء عن الله ورسوله، وقبلوا أحكام الله ورسوله، وكان القضاء العام عندهم تبعا لشريعة الله، وإن كانوا يعصون الله في بعض وقائع الأعيان. يعني بيقول يعني مثلا إيه، قاضي شايف قريبه أمامه وحكم الله عز وجل إن ده يتقطع إيده، يقول لك لا، يجلد ويحبس شهرين أو سنة، حكمها ليه هو؟ لهوى عنده، قال هذا لا يكفر، هذا كفر دون إيه؟ دون كفر، لأنه عارف أن حكم الله إيه؟ قطع يد هذا، واضح؟ فقال في وقائع أعيان، يعني إيه وقائع أعيان؟ حالة أو حالتين، لكن لا يؤسس دساتير، لا يؤسس أحكام تخالف الشريعة كلية وينشئ لها محاكم، هذا الذي يريد أن يقوله، فيحكمون فيها بغير الحق ويقضون بخلاف من غير أن يشرعوا تشريعا عاما مغايرا لشريعة الله، فهذا الصنف من الحكام هو من أهل المعاصي الذين يجري عليهم ما يجري على أمثالهم من أهل المعاصي. فلما نبتت نابتة وأرادوا التكفير بالمعاصي واحتجوا بهذه الآية، بين لهم علماء الأمة أن القضاء بغير الحق شعبة من شعب الكفر، لكن ما دام الحكام الحاكم معتصما بأصل الإسلام. يعني إيه النبتة؟ بيقول لما ظهرت الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي أو من حكم في مسألة بغير ما أنزل الله، الحكام العلماء بدأوا يبينوا لهم، يقول ده كفر دون كفر، طالما رجل متمسك بالشريعة إجمالا ولكن في مسألة حكم لهوى أو حكم لرشوة أو حكم لكذا، فقالوا كفر دون كفر. لكن يقول هنا بقى عندنا الأمر يختلف، لكن ما دام الحاكم معتصم بأصل الإسلام هو التسليم لأحكام الله وتقبلها وعدم مناقضتها بشرائع يصنعها من نفسه فهو وإن كان مرتكب المعصية لكنه ليس بكافر، هذا ما أراده علماء الأمة الأجلاء بقولهم كفر دون كفر. ومن تنطبق على هذه الكلمة عليهم لم يريدوا أن هذه الكلمة تقال في حق من لم يقبل شرع الله كله أو بعضه، ولا من بدل شرع الله كله أو بعضه، ولا من آثر على شرع الله شرعا آخر، ولا من طرح شرع الله وراء ظهره وأتى بشرع وضعي قدمه على شرع الله وأنزله منزلة أعلى مما نزل بها شرع الله، ولا من جعل التحاكم عند التنازع إلى ما شرعه بعقله وهواه ولم يجعله إلى شرع الله. لم يريد هذا إطلاقا لأن هذا هو الكفر الواضح الجلي. فهل كان في زمن ابن عباس أو غيره من قال ذلك؟ هل كان في زمانهم أمراء أو خلفاء فعلوا شيئا من ذلك؟ وننقل هنا الحوار الدائر بين أبي مجلز لاحق ابن حميد وده من كبار التابعين أحد ثقات التابعين، وبين نفر من الإباضية إحدى فرق الخوارج ليلى ليتبين لنا الأحوال والظروف التي كان يقال فيها مثل هذا الكلام حتى نعرف الوقائع أو الواقع الذي قال فيه علماء الأمة ما قالوا. روى الطبري بإسناد صحيح عن عمران ابن حضير قال أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو ابن سدوس وهم نفر من الإباضية. الإباضية من؟ أتباع محمد بن إباض. محمد بن إباض له فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق إيه؟ الخوارج الذين كفروا نفسهم. مقرهم الآن عمان. مقرهم الآن فين؟ في سلطنة عمان. دول الإباضية أتباع مين؟ محمد بن إباض. جاءوا من الإباضية دول من زمان. قال جاء نفر فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. فقالوا يا أبا مجلس فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به. هو إيه؟ يعني يدينون لله بالحكم بما أنزل الله وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرف أنهم قد أصابوا ذنبا. عرفوا إن تركوا شيئا عرفوا أنهم أصابوا ذنبا، يعني لما ترك حكم من أحكام الله عارف أنه أخطأ وأصابوا ذنبا. فقالوا لا والله ولكنك تفرق. قال أنتم أولى بهذا مني، أنتم الأولى بذلك مني، لا أرى وأنتم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. وهذا نوع من التفسير آية آخر أن الآيات نزلت في من؟ في اليهود والنصارى. فهذا هو واقع الحكام والأمراء الذين لم يكفرهم العلماء، فالحكم بما أنزل الله هو دين هؤلاء الأمراء والحكام الذين يدينون به، وهو قولهم الذي يقولون به، وهو دعوتهم التي إليه يدعون. ثم إن تركوا منه شيئا عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فهل هذا هو واقع غالب أمراء اليوم وحكامهم؟ هل هذا هو الواقع؟ هل هذا دينهم؟ هذا كلام. فلم يكن كلامهم إذن عمن شرع شرعا آخر مغاير لشرع الله وجعل الشرع الحاكم والقضاء العام الذي يقضي به بين الناس. ويوم أن حدث في أيامهم هذا الذي حدث في أيامنا وهو الإتيان بشرع ويخالف شرع الله ويجعله قانونا يحكم به المسلمين، قالوا كلمتهم الواضحة الجلية التي يوضحها قول الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. قول ابن كثير في الآية، ابن كثير لأنه عصر من؟ التتار. وجنكيز خان كان وضع كتاب هو وجده هلاكوا شوية كده شوية أحكام ودخل فيها شوية أحكام من عند المسلمين، عمل جملة كوكتيل كده، يعني كوكتيل من الأحكام، شوية من عندنا من الشريعة وشوية من هواه ومن عقله وشوية من عند جده وشوية من عند النصارى وشوية كده، وعمل توليفة كتابا وكان لها إيه وسماه الياس كده زي الكتاب الأخضر، عارفينه اللي اتكسر ده، الكتاب الأخضر زي الكتاب الأخضر والدستور الأزرق واللي شبه ذلك. هذا الكتاب جعله قانون وضعي وبدأ يتحاكم إليه الناس. فابن كثير رحمه الله تكلم عن هذا فبيقول واقعنا أشبه بواقع من؟ بواقع ابن كثير وليس بواقع ابن عباس. فابن كثير أقرب إلينا لأن المسألة قريبة. في دستور جديد جاي من عند جنكيز، جنكيز خان جايب قانون للناس. فبيقول ابن كثير طبعا قال كلام شديد ابن كثير رحمه الله، لكن كلامه طويل، نقرأ كلامه في التفسير ونقف عنده لأنه في ناقل كلام كثير في من البداية والنهاية، هنقف عند كلامه دي اللي هنختم به هذا المجلس لأننا أطلنا عليكم لكن شايفكم قاعدين. طيب قاعدين بس قاعدين تقوم. طيب هنكمل كلام ابن كثير. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سوى، أي مال إلى ما سوى، وعدل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وفي بعض الكتب الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعا متبعا في بنيه، فصارت في بنيه أي في أولاده شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. يعني خلاص القلاوة من كثير إيه؟ من فعل فعل أولاد جنكيز خان لأنهم دانوا بالإسلام وكانوا يحكمون الياسق الذي وضعه أبوهم، فقال من تحاكم إليه يجب أن يقاتل وهو كافر. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وحول بقى كلام ابن كثير الياس والياسق يرجع كلامهم في أن من حكم أي أحكام وضعية غير شرع الله عز وجل فهو كافر يجب قتاله أو يحكم عليه بالكفر. وكلام أهل العلم كثير في كلام شيخ الإسلام تيمية، ممكن إن شاء الله نستوفي هذا الكلام تبعا، هو أطال النفس في هذه المسألة جدا وهي المسألة تستحق فعلا، لكن هذا أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يعيد لنا مجد أصحاب نبينا وأن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد عنا شرور هذه الدساتير والقوانين الوضعية والبلاء الذي فيها الذي أضر بالعباد والبلاد. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.